بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نتحدث عن فاتحة الكتاب، ومع قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المحنى في اللقاء الماضي على معنى أنعمت عليهم، وأنها عنت النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أنعم الله عليهم نعمة خاصة بأن هداه الحق، وإلا فالكفار منعم عليهم، والمغضوب عليهم يعيش في نعم ربهم، والضالين أسبغت عليهم نعم خالقهم، فنعم الله لا حد لها على عباده. قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. جاءت في عموم الناس، فلا يوجد مخلوق لم تسبغ عليه نعم الله عز وجل، لكن يقصد هنا بأنعمت عليهم نعمة خاصة. والتفريق بين الثلاثة: الذين أنعم الله عليهم، والمغضوب عليهم، ولا الضالين. التفريق بينهم من جانبين: الجانب الأول جانب العلم، والجانب الثاني جانب العمل. الجانب الأول جانب العلم، والجانب الثاني جانب العمل. فالذين أنعم الله عليهم علموا وعملوا، علموا وعملوا. والذين غضب الله عليهم علموا وعملوا بعكس ما علموا، رغم علمهم فعلوا ضد ما علموا. والضالين جهلوا وعملوا بجهلهم، فحرموا العلم والعمل معا. هذا التمييز أو الخيط الرفيع الذي يميز الثلاثة. وهنا لابد لنا من وقفة مع مسألة العلم والعمل، لأن لها ارتباط بالثلاثة معاني. فالعلم لا يقصد به مجرد علومنا الدنيوية، إنما يقصد به العلم بالحق كلية. والحق ليس بوسع الإنسان أن يبلغه وحده، فحقائق الأشياء لا يدركها الإنسان بملكاته ولا بطاقاته، وهذا جانب خطير جدا، والبشرية عنه في غفلة قاتلة. فإمكانيات الإنسان محدودة زمانا وقدرة. أولا زمانا، أعمارنا محدودة، فالإنسان خلقه بلا اختيار، ما خير إنسان منا عند ولادته، ولا يخير أبويك. الأب حملنا خفة ووضعنا شهوة، وأمهاتنا حملننا كرها ووضعننا كرها. ما منا واحد خير، لا في مجيئه وكذلك في رحيله. من منا يخير عند الموت، يموت أو لا يموت؟ الموت يأتي بغتة، والموت يأتي قهرا. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. كلنا نفر الموت، وكلنا نعد الهرب من الموت، وكلنا نبذل ما في الوسع لدفع الموت، والموت قاهر. قال تعالى:
وكم أهلكنا قبلهم قرن هم أشد منهم بطش، أمم أشد منا قوة بطش. يقول تعالى هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد، مع القوة المادية والقوة الجسمانية والقوة المعنوية نقبوا في البلاد، بعثوا أخذوا بكل الأسباب فنقبوا في البلاد. هل من محيص؟ إيه معنى هل محيص؟ أي هل من مفر من الموت؟ هل منهم واحد نفعته قوته أو ماله أو جاهه أو سلطانه وفر من الموت؟ سمعت أحد فر؟ ها؟ هل من محيص؟ أي هل من مفر من الموت؟ أخذوا بكل الأسباب، لكن كما قال سلفنا الحمد لله الذي قصم بالموت ظهور الجبابرة وقطع به أعناق الفراعنة وقص به آمال القياصرة وكسر به قصور الأكاسرة فأصبحوا الآن جميعا في الحافرة. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ انتهت. فلا اختيار لنا في مجيئنا ولا اختيار لنا في رحيلنا. إذن مدة العمر نحن لا نقدرها، بل القدير الذي يقدرها. قال تعالى وجعل لكم أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، تجادلوا تماروا تنازعوا، منازعاتنا في غير موضعها. خلاص الأجل قدر والأنفاس حددت، دفعنا لها وفرارنا منها لن يغيرها. إذن مسألة الوقت والعمر محدودة جدا، لا اختيار لنا فيها. أولا قد يعجل لنا الموت دون أمالنا، بل الأمال دائما أطول من الآجال، ولذا رسم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما مستطيل هكذا، ثم رسم في خط وسطه خط طويل خارج عن حدود المستطيل، ثم أشار إلى هذا الخط الطويل الخارج خارج المستطيل وقال هذا أمل ابن آدم، وأشار نهاية المستطيل وقال وهذا أجله. هنا أجله وأمله فين؟ هنا. قال فأمله دائما يسبق أجله. الأمور لا تجري بالأمال. قال تعالى ليس بأمانيكم، أقدار الله لا تجري بأمانينا ولا أماني أهل الكتاب، لا المسلمين ولا اليهود ولا النصارى ولا بشر، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، أقدار الله تجري بتقدير الله وحده. وصل المعنى؟ هذه الأنفاس المعدودة في هذه الأمم متأخرة قصيرة جدا ومحدودة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم في نص الحديث يقول أعمار أمتي بين 60 و70، والبشرية الآن اصطلحت على أن سن العطاء 60، بعد 60 يعطله أجازة مفتوحة، يحيله للاستداع، يعطله ختم مكتوب عليه ما عاش، مع الاعتذار لإخواننا كبر السن فأنا معكم في نفس المرحلة، ما عاش يعني عد خلاص، انتهى أجله، انتهى دوره، انتهى عطاؤه. إذن أعمارنا حتى باصطلاحاتنا وأعرافنا من خلال دراستنا لواقع الإنسان عرفنا أن سن 60 سن العطاء. طيب كم حظنا من هذا العمر في الوصول للحق؟ نحسبها 60 عاما، منها 15 عام ربع 60 طفل بلا تكليف تلهو وتلعب، ولا منا من ولد بالغ؟ فيكم واحد ولد بالغ؟ مش نبات؟ كلنا خرج الأطفال وظللنا نلهو ونلعب 15 عام، ربع عمرك، ربع 60، كم باقي من 60؟ 45 عام، ثلثها نوم بلا تكليف، بتنام وترفص براحتك، ولا منا من لا نام؟ الذي لا نام هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. أما نحن جميعا ننام في 24 ساعة 8 ساعات. طيب إذا كان ثلث اليوم 8 ساعات من 24 نوم، يبقى ثلث عمرك الباقي نوم. ثلث 45 كم؟ 15 عام. أخرى ها؟ ما احنا طلعنا 15 طفل بلا تكليف، 15 طفل بلا تكليف بنومك ولعبك، باقي 45، ثلثها نوم، 15 سنة كمان. كم بقي من عمرنا؟ 30 عاما. كم منها لتعليمك؟ كم منها لعملك؟ كم منها لزوجتك؟ كم منها لأولادك؟ كم منها لطريقك؟ كم منها لمتعتك؟ ها؟ كم منها لخلانك؟ كم منها للبحث عن الحق؟ هنجد عندنا في أعمارنا وقت كافي باقي نبحث فيه عن معرفة العلم الحقيقي في كل ما يدور حولنا؟ يستحيل. أوقاتنا محدودة جدا جدا جدا، أوقات التحصيل من فراغها للتحصيل محدودة جدا جدا جدا، لا تكفي لبلوغنا الحق، لا تكفي بكل الأحوال. هذا جانب. الجانب الثاني، حتى لو قلنا زعما وادعاء أن عندنا وقت، ما هي آلة البحث عندنا؟ الرب نص عليه فبين أن خروجنا للدنيا كان بلا علم، ولا منا واحد ولد عالم. هل فيكم واحد ولد ومعه معلومات وهو في بطن أمه خرج بها إلى الدنيا؟ قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الخالق نفى أن يكون لنا علم عند الولادة. في أحد يدعي غير هذا؟ في أحد رأى غير هذه الحقيقة؟ حقيقة مسلمة، لا تعلمون شيئا. ثم بيّن آلة العلم فقال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وبتعمل بنفس الترتيب ده، السمع، فأول ما يولد الإنسان بيسمع، ويبدأ السمع معه هو في بطن أمه، وذلك الطفل في بطن أمه يلعب صحيح، لكن أذنه الليل والنهار بتسمع نبضات القلب. ولذلك لو أي واحد ذهب مع امرأته الحامل والدكتور وضع أو الطبيب وضعت الجهاز بتاع الألتراساون على بطن المرأة، يسمع نبضات قلبها في الرحم والطفل عمال يلعب عليها. دي الموسيقى اللي بينام عليها يقوم عليها 9 أشهر، وذلك بمجرد ما يولد حاسة السمع تعمل. امسكه أنت يبكي، مجرد ما الأم تضع رأسه على صدرها والأذن تسمع نبضات قلبها، الموسيقى اللي عاشت فيها 9 أشهر، يا سلام، يسكت حتى من غير رضاع. هو ده الأمان، اعتاد على نبضات معينة وعلى موسيقى معينة الأذن ألفتها لا تعرف غيرها. ولذلك أي أم أخرى يكتشفها بإيه؟ بما عوده الرب في حاسة السمع. وصل معنى؟ فأول جارحة تعمل في الطفل السمع. ولذلك البصر لا يعمل في الأيام الأولى، 40 يوما الطفل لا يرى. حرك إصبعك أمام عينه حال فتحها، لا ترمش عينه في الأيام الأولى، لأن العين لا تعمل. ولذا قال: وجعل لكم السمع والأبصار. وآخر الجرح عملا موضع العقل فينا والأفئدة، لا متأخرة. فإذا كانت هذه آلات العمل عندنا، سمع، بصر، فؤاد، هذه الآلات بيّن الرب أنها محدودة جدا في البحث، ومحدودة لحكمة. لو أن الله بسط لنا فيها الرزق لهلكنا، أقول لهلكنا. وهذا نص قرآني في كل ما قدر العلي القدير. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. بقدر، يبقى بصرك بقدر، وسمعك بقدر، وخيالك وفكرك بقدر. أي والله كله بقدر محدود، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. بصرك يرى كم كيلو؟ ها؟ حتى ترى أنه محدود 4-5 كيلو، هل ترى بعدها؟ ده اللي بصر حد أو يشوف 4-5 كيلو. في ناس ما تجيبش 2 كيلو، مش كده ولا إيه؟ هل نرى بعدها؟ خلصت. البصر محدود مكانا ومحدود زمانا، مهما بلغت حدة بصرك 6 أشهر وأنت في شبابك، بعد سن 40 ينحدر البصر، تدخل في مرحلة الضعف والشيخوخة. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. تلاقي العين عمال تضعف، مش شايف، عايز نظارة. كل 6 أشهر غير عدسات. وإخواننا بتوع النظارات يعلموا هذا، لأن كل 6 أشهر النظر بيضعف، فبنزود سمكة العدسة. إذا ندرك هذا المعنى، البصر محدود زمان ومكانا، لا أرى كل شيء. ما نراه ما أذن الله لنا فقط برؤياه. طيب إذا كان البصر محدود، يبقى لا نرى إلا في حدود معينة من حولنا. هنرى الملك، نرى حركة الكون. لو أن الله قوى أبصارنا لهلكنا، أقول لهلكنا يقينا، وأقرب الأمر بأمثلة. كلنا نقر أننا نحيا على أين؟ على الأرض، ولا أنا مكان آخر؟ كل البشر حياتهم على الأرض. قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. كلنا خرجنا من الأرض، ونبتنا من الأرض، ونشأنا من الأرض، مني آباؤنا، ثمرة ما أكل من طعام الأرض، أجسادنا نبتت على طعام الأرض. قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبة وفاكهة وأبا. كل هذا لماذا؟ قال: متاعا لكم ولأنعامكم. فأجسامنا نبتت على طعام نبات الأرض وعلى الدواب التي نبتت من نبات الأرض. ولذلك لا يحل لنا من البهائم إلا أكل الخضر، أكلة الخضر فقط. اللي تأكل لحم لا تحل لنا بحال، تبقى حيوانات مفترسة. الذئب والأسد والكلب كلها محرمة، لكن اللي حلال لنا أكلة الخضر 8 أزواج: الماعز، الغنم، الإبل، البقر. وصل المعنى؟ إذا ندرك يا إخواني، نحن نبتنا من الأرض. ولذا يقول تعالى: والله أنبتكم من الأرض نبات ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. نبتنا من الأرض، هذه الأرض التي نحيا عليها عبارة عن كرة ضخمة جدا، اليابسة فيها محدودة جدا، مساحة اليابسة عليها 21% خمس مساحة الأرض، و79% مساحة الأرض عبارة عن محيطات وبحار وأنهار، مش كده ولا ايه؟ ها؟ أليس هذا واقع؟ طيب أسأل سؤال واحد: الأرض كرة بتدور، لو أن الله قوى أبصارنا ورأيناها تدور، يحصل لنا ايه؟ تخيل احنا قاعدين في المسجد كده وبنشوف أطرافه، لو المسجد لف دلوقتي بينا لفة، ها؟ يحصل لنا ايه؟ كلنا هيجي لنا دوار ممكن نموت فيه. من ألطاف الله علينا أن الله ضعف أبصارنا وجعله بقدر. الأرض بتدور، إحنا لا نرى دورانها، إحنا الجزء اللي شايفينه ثابت، ما بيتحركش، جامد، مش كده ليه؟ شايفينه كما وصفه الرب: والله جعل لكم الأرض بساطة. والآية الثانية قال فراشة، والثالثة قال قرارة، فشايفينها بساط وفراش وقرار وأمور مستقرة ومشيين ورايحين وجايين واخدين حريتنا ولا ندري أننا على أرض تدور. حد حس بالدوران؟ ها؟ ده جاي لها لسه هنجيلها ما تخافش تستعجلش. إذا كل ما نراه من الأرض جزء محدود جد وشايفينه على غير حقيقته. الأرض بتدور وحنا شايفينها ثابتة. أضخم ما في الأرض إيه؟ الجبال. أكبر ما نراه على الأرض الجبال. ولذا لما تعالى الإنسان رب يعني هده بالجبال فقال إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولة. من أنت؟ ده أنت بني آدم ما تسويش حاجة تدب أي جبل مش كده ليه؟ طيب الجبال اللي بنراها على أي نحو نراها؟ زي الأرض برضو ثابتة جامدة حاجة يعني ضخمة جد أوتاد تثبت الأرض. طب حد شافها بالدور؟ رؤيانا لها حقيقة ولا وهم؟ رب العباد بيّن أن إمكانيات الإنسان في الرؤية انحصرت في بعض ظواهر ما تقع عليه العين فقط. كل علمنا كبشر انحصر في بعض ظواهر الأرض. قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ومن تبعضيه يعني بعض ظواهر الحياة الدنيا. ها؟ هل هذه الظواهر رؤيانا لها تعني أننا عرفنا حقيقتها؟ كل سنة طيبين. رؤيانا حصلت في الظهر ولذا شبه الله لنا هذا التشبيه حتى يقرب لنا مدى جهلنا بعلوم الكون بل وبأسرار الكون بل وبحقائق الكون. قال تعالى وترى الجبال أضخم ما تراها الأرض قال تحسبها جامدة وفي قراءة صحيحة تحسبها جامدة حاسبة وظن وخال في اللغة العربية يسمونها أفعال الشك. أفعال إيه؟ يعني حقيقة ولا شك؟ يقينا شك. شك لأنه مجرد حاسبة ده شيء حسابي بسيط تحسبها كيف؟ شيء ظني شيء خيالي ولذلك حاسبة وظن وخالة من التخيل من الظن من الحسابات المحدودة وكلها تفيد الشك. قال تحسبها جامدة هذا ظاهرها الذي لا ترى غيره. حقيقتها إيه؟ قال وهي تمر مر السحاب. طب الكرة أرض بتدور والجبال ثابتة ولا بتدور بدورانها؟ سرعة الجبال مع دوران الأرض تفوق السحاب. هل منا واحد رآها تدور؟ كل سنة طيبين. يبقى رؤيانا للجبال حقيقة ولا ظن؟ ظن. ولذا وصف الله كل ما يعتمد عليه البشر في علومهم قال إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. لا يغني من الحق شيئا لا يعد من الحقائق شيئا. خلي بالنا احنا لو أطلعنا الله على الحقيقة تاهت عقولنا. أقول تاهت عقولنا لكن من لطف الله علينا قصر بصرنا وجعله محدود لنؤدي مهامنا. يبقى أعطانا من طاقة العين ما يبقي على حياتنا يحفظها علينا ويمكننا من أداء مهامنا. ودي سنة الله في كل الطاقات التي أعطاها لكل خلقه. قال تعالى عن كل طاقاته التي أعطاها لخلقه وكان الله على كل شيء مقيتا. مقيتا اسم من أسماء الله حسنى ومنها أخذت كلمة القوت والقوت الطاقة والقوة في اللغة. كل طاقة منحها الله لعباده بقدر لتضمن عليهم حياتهم وتمكنهم من أداء مهامهم وده معنى القوت في اللغة. قال ابن فارس رحمه الله تعالى صاحب مقاييس اللغة في كتاب مقاييس اللغة قال ومادة القوت من الحفظ والاقتدار هي الطاقة والقوة التي تمكن كل مخلوق من الحفاظ على حياته وأداء مهامه التي كلف بها خلال حياته. واضح المعنى ده؟ ده معنى القوت. ولذلك رب العباد إخواننا جعل لكل شيء قوت. الزر لها قوت، المجرة لها قوت، رمش عينك له قوت بيحركه، ها أذنك لها قوت بيحرك، إصبعك له قوت يحركه، المعدة لها قوت يجعلها تهضم ما تهضم. هذا القوت يسمى القوة والطاقة. ربنا سمى في القرآن القوت، فكل مخلوق له قوت. بل تسمع نص القرآن قال تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. ما تنص على الآية هو وقدر فيها إيه؟ أقوات إيه؟ ها؟ الأرض ولا الخلق؟ ها؟ يا إخواننا الأقواتها ولا أقواتهم؟ أقواتها. يبقى للأرض قوت؟ أيوه. وقوت الأرض غير قوت البشر اللي على الأرض. وخلي بالنا أقواتها في كام؟ في 4 أيام. خلق الأرض يستغرق يومين، وخلق أقواتها يستغرق 4 أيام. أيهما أعظم خلقا؟ طب إيه هي أقواتها دي؟ كل سنة طيبين. إحنا لولا أن الله أشار أن للأرض قوت كنا نعرف أنها قوت؟ بإمكانياتنا العلمية نعرف أنها قوت؟ طب الأرض دي أخوانا عبارة عن كرة بتدور حول نفسها في شكل بيضاوي. يعني تخيلوا بالله عليكم الشمس هكذا تدور في فلك، والأرض والكواكب معها، الشمس بتدور والأرض والكواكب معها في حركة مش حول الشمس، لا ده دائرية في جهة واحدة من الشمس كده. الأرض بتدور حول نفسها ومع الشمس تدور في مجرتها، ومع المجموعة الشمسية بيدوروا في فلك آخر سماه سلفنا المجرة. إحنا كم أرض؟ ده إحنا مجموعة كواكب حوالي 11 كوكب اللي اكتشفت الآن بتسبح حول الشمس. قرص الشمس لوحده يساوي حجم الأرض 1,000,000 مرة. الشمس التي نراها وقت الشروق والغروب هذه تساوي في حجمها 1,000,000 كرة أرضية. الأرض تابع من توابعها، مع الشمس بتدور والشمس تجري لمستقر لها. المجموعة الشمسية بكاملها عبارة عن حبة في عقد كبير يسمى بالمجر. مكتشف هذه المجرة علماء المسلمين وسموها مجرة درب التبانة. فيها كم مجموعة شمسية؟ اكتشفوا فيها 1,000,000,000 مجموعة شمسية، من أصغرها مجموعة الشمسية. إحنا حبة صغيرة جدا. وصل معنا؟ ده مش واقع، ده إحنا لسه، ده دي مجرة واحدة. ده المجرة دي بكاملها اللي فيها 1,000,000,000 مجموعة شمسية عبارة عن حبة في عقد، مجرة من 1,000,000,000 مجرة تسبح مع بعضها في فلك آخر. اكتشف منها للآن أكثر من 1,000,000,000 مجرة. ولسه احنا فين؟ أين نحن والأرض؟ طب إيه هي الطاقة القوة اللي تخلي الأرض تدور حول نفسها منذ خلقت إلى يوم الناس هذا بل إلى يوم القيامة؟ تدور حول نفسها وتدور حول الشمس وتدور مع الشمس في المجرة وتدور مع المجرة في المجرات. ما هي الطاقة التي تحركها كل هذه الحركة بانتظام عجيب يشيب الرؤوس؟ الطاقة اللي بتحركها هذه الحركة رب العباد سماها القوت، وبين أنها أعظم خلقا من خلق الأرض. لذا قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رأسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. خلق الأقوات أعظم من خلق الأرض بمراحل بالجيل الأشد في أربعة أيام، سواء لمين؟ للسائلين وللمحتاجين. أقوات البشر والحيوانات والدواب والحشرات كلها جاءت في هذه الكلمة سواء للسائلين، يعني مع تقديره لأقوات الأرض كل مخلوق خلقه على الأرض قدر له فيه قوته على قدر حاجته، لا على قدر آماله وأمانيه اللي يطلبه قدر له. ولذا قال سواء للسائلين ولم يقل للمحتاجين، دقة عجيبة. فآمالنا وأمانينا وأمال الجن من حولنا وأمال الملائكة وأمال الحشرات وأمال الخلق، الحشرات لها أمال؟ أيوة لها أمال. ثبت أن نبي الله سليمان علمه الله منطق الطير والحشرات، أجذبت السماء في عصر أن تمطر وأخذ يدعو لم يستجب لهم، وفوجئ بنملة بتدعو، نملة تقول يا ربي نحن خلق من خلقك لا تؤاخذنا بذنوب عبادك أفض علينا من غيثك وأنزل علينا من مطرك. فرخت السماء فقال نبي الله سليمان أتدرون بأي شيء رزقكم ربي؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال رزقكم ربي بدعاء نملة. كل سنة طيبين. نملة. ولذا جاء في الحديث الصحيح لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب أجمع. قد يرفع الله عنا العذاب بالحشرات بالنمل بحشرات لا نعرفها لا تراها أعيننا تسأل ربها السلامة. فآمالها وأمانيها وعد الرب بإيجادها على الأرض، ومش جيل ده كل المخلوقات منذ خلق الله الأرض إلى قيام الساعة أقواتها في الأرض سواء للسائلين. ولذا قال تعالى في نص الحديث القدسي يا عبادي يا عبادي، افهموا بقى، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم الكل قاموا على صعيد واحد فسألوني طلبوا كل أمالهم فأعطيت كل سائل منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وصل المعنى؟ إذا ندرك أقوات الأرض لها أقوات، الخلق الذين عليها لهم أقوات سواء للسائلين. قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. الله أكبر. وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم. كل ده تقدير العزيز العليم، مختصر شديد في كلمتين، كل هذا الترتيب في كلمتين. ذلك قال ذلك ولا هذا؟ طب ليه ما قالش هذا؟ طب ما هو بيكلمنا على حاجة موجودة، الأرض قدامنا والسماء قدامنا ايه قريبة جدا من، ليه قال ذلك؟ لا نفهم بقى لغة عربية. ذا أو هذا اسم إشارة القريب، أقول هذا الصندوق هذه الزجاجة، المتوسط أقول ذاك، البعيد جدا أقول ذلك. طب ربنا هنا يشير للسماوات والأرض بعيدة ولا قريبة؟ ده تحتنا وفوقنا قريبة جدا. ومع ذلك أقول ذلك ما قالش هذا. العلماء تكلموا قال ذلك التي تستخدم للبعد، بعد المكانة للمكان، ما تعرفوه أنتم مكان فقط هذا، لكن هذا الخلق أوجد الله فيه من الإتقان ما يحير العقول، ما يجعله في مكانة عالية جدا 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 لا تدركها عقول ملايين البشر بل كل البشر. ولذا سمى تقديره أو وصفه بالسمو إلى هذه المرحلة فقال ذلك. كل هذا الإتقان والتدبير والقوت اللي قدر وتنظيمه وإدارته، ذلك السمو الراقي جدا، العلم العالي جدا، الحقائق الراقية جدا، تقدير العزيز العليم ليس له وصف آخر. إذا ندرك خلق السماوات والأرض السماوات يستغرق يومين، وخلق الأرض يستغرق يومين، والأقوات أربعة، يعني خلق الأقوات أعظم من خلق السماوات وخلق الأرض. أيوة. ونحن نقرأ الآية ونمر عليها مرور الكرام، كم مرة سمعت الآية؟ حد فكر إن الأرض لها قوت؟ ولولا هذا القوت لهلكنا ولانتهت الأرض. ها؟ وصل المعنى؟ أقرب مثال فينا، معدتك لها قوت بتهضم حتة جلدة، المعدة جلدة. طب أسألكم سؤال، في عمرك معدتك كم عجل هضمت؟ احسبها كده، لو في الوجبة هتاخد قطعتين لحم وربع كيلو، ها؟ يبقى في الأسبوع تطلع بكام؟ في الشهر بكام؟ ها؟ في السنة بكام؟ هتطلع لك بعجلين ثلاثة. في عمرك بكام؟ بخمسين ستين سبعين ثمانين عجل، مزرعة زريبة. تخيل أن معدتك الجلدة دي هضمت كل العجول دي، هضمت كام؟ ما هي الطاقة والقوة التي تجعل جلدة تهضم كل هذا الكم العجول؟ ده بس ما هضمته من اللحم. طب هضمت كم مزرعة فراخ؟ كم مزرعة سمك؟ كم هكتار أو فدان خضرة؟ كم هكتار أو فدان سمر؟ ده دنيا تانية يا أخوانا. الجلدة ما هي الطاقة والقوة التي مكنتها من فعل كل ذلك دون أن تضار أو تنتهي أو تبلى أو تحتاج لقطع غيار؟ في حد معدته عايز قطع غيار؟ كله شغال بيطحن 24 ساعة يشتغل وجاهزة. ملهوش وصف إلا ذلك تقدير العزيز العليم. هذا يسمى القوت. فالذرة لها قوت والمجرة لها قوت. الإنسان عبث في الذرة، لأن الذرة نفسها، يعني هذا الخشب عبارة عن ذرات، كل ذرة اللي ترها العين عبارة عن نواة وإلكترونات. النواة لها قوت بتتحرك به، والإلكترون اللي بيدور حولها منذ خلق الله النواة إلى قيام الساعة لا يدور إلا بقوت. قوت النواة وقوت الإلكترون قد إيه؟ كميته إيه؟ عشان تستمر الإلكترون منذ خلق الله الذرة إلى قيام الساعة شغالة، شيء يحير العقل، شيء يحير العقل. الإنسان عبث بنواة الذرة شطرها، اكتشف أمر عجيب، إن داخل نواة الذرة التي لا ترى بالعين كم من الطاقة والحرارة يكفي لإبادة دولة. في نواة الذرة هو ده قوت الذرة. فإن كان قوت الذرة يبيد مدينة يبيد دولة، يبقى قوت الأرض يعمل إيه؟ وصل المعنى يا إخواني؟ شيء يحير، إزاي في نواة الذرة يجمع الرب كل هذا الكم الرهيب من الطاقة والحرارة اللي تبيد أمة ودولة في داخل ذرة النواة أو نواة الذرة؟ شيء يحير، لكن ليس له وصف إلا الآية، ذلك تقدير العزيز العليم. إذن كل شيء له طاقة. إيه طاقتنا إحنا وإمكانيتنا؟ جانب طاقات الخلق محدودة جدا جدا. إحنا بنشوف جزء بس بعض الظواهر، سلامات، الظنون وخيالات. طيب كلنا نسلم إن الأرض بتدور والجبال عليها بتدور بسرعتها، ولذا يقول تعالى وترى الجبال تحسبه جامدة وتمر السحاب. بس طيب هقول لكم حقيقة أخطر. الأرض الكرة الأرضية هكذا، إحنا فوق أعلى الأرض ولا منتشرين على الكرة الأرضية كلها؟ منتشرين، مش كده ليه؟ طب مع دور الأرض إحنا فوق ولا تحت ولا في الجنب؟ لا، الله أعلم. صحيح، والرب علمنا كسلامات مع دوران الأرض بنتقلب، مرة تيجي فوق مرة تيجي في الجنب مرة تيجي تحت. يعني لو أي واحد منا خرج الكرة الأرضية ونظر بمنظر معظم للبشر هيلاقي المشهد العجيب ده، كرة بتدور وبشر ماشيين عليها رجلهم لتحت ورأسهم لفوق، وبشر في الجنب رجلهم في جنب ورأسهم في جنب، وبشر من تحت رجلهم لفوق ورأسهم لتحت. طب لما الارض بتدور بينا غالبا بالليل بنبقى رجلينا فوق وراسنا تحت، يعني احنا دلوقتي مقلوبين المعذورين. تخيل لو تخيلت نفسك ان رجليك فوق وراسك اللي تحت، حصل لك ايه؟ هتموت فيها. لكن من الطف الله علينا الارض تدور تتقلب تتعدل، احنا شايفينها تحتينا خلاص. ودي حقيقه عندنا، حقيقه ولا وهم؟ هي وهم، لكن احنا خلاص اعتبرناها حقيقة لأن أبصارنا لا تأتي بغيرها، إمكانياتنا لا تعطينا غير هذا. شايفين الأرض تحتينا وشايفينها لا بتدور ولا تتحرك، شايفينها ثابتة. هتقول لي بتدور والقمر والناس طلعت بالطيارات ولفت حول الأرض شوفها بتدور، حدوتها ما تدخلش الدماغ، أنا شايفها ثابتة. وإزاي تقول أنا بقى تحت وأنا شايفها تحتي؟ يبقى ولذلك علومنا حقائق ولا يقينا ظنون وخيالات. إذن أين علمنا؟ علم حقيقي ولا علم خيالي وظني؟ هل يرتقي هذا العلم المحدود مع إمكانيات الإنسان المحدودة لمرحلة الحق؟ أقول لا، حتى الحقائق اللي يعني عندنا حقائق علمية لا ينازع فيها، لا ينازع فيها، مع التدبر لن تجدها إلا ظن. يعني من الحقائق العلمية اللي كلكم درستوها في المدارس إن الماء يسير من الأماكن المرتفعة المنخفضة، يعني هتحرك الإزازة بص كله يتحرك لتحتها، ملتها ناحية الثانية هروح ناحية الثانية، مش كده ليه؟ الكلام ده في كل الماء، سلامات. طب الكرة الأرضية مساحة الماء فيها كام؟ 79%. قشرة الأرض 79% ماء، بحار محطات، وفقط 21% هي اليابسة. طب مع دوران الأرض لا تعلوها المحيطات؟ يقينا تعلوها المحيطات، ده أغلب الأوقات يعلو ظهر الأرض المحيطات. طب لماذا لا بيسير الماء اللي في المحيطات اللي أعلى الأرض على الجزء الذي أسفله من اليابسة فيغرقه؟ كل سنة طيبين. لو النظرية دي حقيقة في الأرض ما بقي على الأرض ذرة أرض لم تغرق بالماء. مع دوران الأرض هنغرق كل. لكن ألطف الله علينا إن الكلام ده في 10 متر و20 متر، لكن على مستوى الكرة الأرضية فيه تقدير ثاني لرب البري ليس له وصف إلا قوله تعالى ذلك تقدير العزيز العليم. وصلت؟ ولذلك أنت لو وقفت على شاطئ البحر ونظرت لعمق البحر تجد عجب، تجد ماء البحر عمال يرتفع 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 أمام نظرك لغاية ما وصل أقصى نقطة تراها، تلاقي الماء يعمل كده تجويف. التجويف ده فعلا شكل انحدار الأرض، والجزء اللي بتراه بعيد فعلا منطقة مرتفعة أعلى من المنطقة اللي تقف عليها أنت. الماء اللي فيها يقينا مستواه منسوبه اعلى من النقطه اللي تقف فيها، واضعف نقطه واقل نقطه مكان وقوفك. فلماذا لم يسير الماء المرتفع في هذا المكان البعيد فيغرق اليابسة التي تحتك مع انخفاضها؟ ذلك تقدير العزيز العليم. فالقصة يا إخواني مش حقائق وصلنا إليها في حدود محدودة ثم نبني عليها نظريات ومعلومات نخضع لها قوانين رب العباد. لا، نحن نخضع لقوانينه وقوانينه لا تخضع لعقولنا. لابد أن نسلم أن علومنا محدودة، محدودة جدا. أبصارنا كما رأينا لا ترى إلا مساحة محدودة جدا، وترى بعض الظاهر فيه. الكون كله ماذا نرى منه؟ مفيش. الكواكب والنجوم دي نرى منها كام؟ علومنا عنها توصل لكام؟ ها؟ أحد علماء الفلك مسألوه كم عدد الكواكب والنجوم، قال كعدد ذرات الرمال على الأرض. تعرف تعد ذرات الرمال على الأرض؟ عدد الكواكب والنجوم في سمائنا الدنيا كعدد ذرات الرمال على الأرض. أين معلوماتنا عنها؟ صفر صفر، ليست علوم. وكل هذه لها أثر فينا. ولذلك شوف يا أخوانا هؤلاء، بس العزيز العليم هو العزيز العليم، ذلك تقدير العزيز العليم. يقول تعالى فلا أقسم بمواقع بالنجوم ولا بمواقع النجوم. الله، لا قال بمواقع النجوم. طب وإيه الفرق بين النجوم وبين مواقع النجوم؟ الله، هو رسول الله كان عالم في الفلك يا اخوانا؟ لا يا مولانا. النجم الذي تراه بليل انت بتشوف ايه؟ نور. النور ده جاي لك من اي نجم؟ النجم الذي ترى الان نوره قد يكون بينك وبينه مليارات السنين الضوئيه. هو ارسل نوره من مليون سنه أو من 100 مليون سنة يصلنا الآن. الذي تراه الآن نور أرسله النجم من 1 مليون سنة. النجم فين اللي أرسل النور؟ في مكان تاني خالص. وقد يكون النجم نفسه هلك وفنى ونوره الآن يصلك. اللي وصلك نوره ولا موقعه؟ النور الجاي من موقعه. ولذا لما أقسم الرب أقسم بمواقع النجوم للنجوم اللي احنا بنشوف المواقع. كل سنة طيبين، كل سنة وانتوا طيبين. وصل المعنى يا إخواني؟ ده وحي، وحي وكلام رب. أين معلوماتنا؟ أين إمكانياتنا العلمية؟ محدودة جدا يقينا. أنا الآن بيني وبينكم كم من المخلوقات التي لا أراها ولا ترونها؟ مليارات. العلة تراها، ومن ألطاف الله علينا ألا نراها. لو أن الله قوى أبصارنا الآن ورأينا ما بين الخلائق هتعجب. المسجد ده عبارة عن مليارات الحشرات الطائرة والزاحفة، مليارات لا تراها العين. وانت قد يريك الله شيئا من، اقول شيئا منها قليل جدا. لو دخل بالنهار شعاع من الشمس على غرفه مظلمه تلاقي في الشعاع كم كبير من الحشرات الصغيره جدا بتطير وباجنحه واشكال والوان عجيبه جدا. الذي تراه محدود جدا، الحشرات الضخمه الكبيره بالنسبه لما تراه ده فيه اضعاف اضعافها لا تراه. لو أن الله أطلعنا عليها رأينا أن الجو كله من حولنا ملئ بالمخلوقات. عشان تمشي لن تجد مكان تمشي فيه، عشان تجلس لن تجد أي مكان حتجلس فيه، حتلاقي غابة بتسبح تحت منك من مخلوقات. بتبقى نايم على سريرك وهي نايمة معاك تحتك وبتتقلب عليها زي الفل. لو طالت مكسك حتحس بأثرها. لو مريض ما قدرش يتحرك فترة تلاقي الحشرات دي تكلف جتته. وهذا ما يسميه الأطباء بقرح الفراش. مش الفراش اللي بيعمل قرحة، ده الحشرات اللي على الفراش هي اللي بتعمل قرح. بتاكله جسد الجسد نفسه بتاكله، لكن عشان صغيرة تأثيرها ضعيف، لكن مع كمياتها ومدة المكث الطويل عليها هتجد لها أثر كبير. إذا ندرك لو أن الله أطلعنا على هذه الخلائق ما وجدنا لنا مكان نسير فيه ولا مكان ننام عليه. إذن أين معلوماتنا بمخلوقات الله؟ مع ملحوظة، كل مخلوق من هذه المخلوقات التي لا نراها بيّن الرب أنه أمة من الأمم مثلنا، فقال تعالى وما من دابة في الأرض، فسمى الحشرة اللي بتمشي كلها دابة والحشرة اللي بتطير طائر. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. أمم يعني إحنا أمة في وسط مليارات الأمم. أيوة وزوج في وسط مليارات الأزواج. أيوة ولذا يقول تعالى سبحانه الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وخلي بالك من دقة العبارة، سبحان الذي خلق الأزواج كلها، تكفي ولا ما تكفيش؟ ذكر كل الأزواج كلها، دخل فيها الإنسان ولم يدخل؟ دخل يقينا. لكن في ناس ما بتفهمش، فرب العباد يعيد ذكر الإجمال مفصلا، لا يأتي بكل التفصيلات بل يأتي بالتفصيلات التي يرتب فيها الإنسان. فيقول سبحان الذي خلق الأزواج كلها، بعدين يستثني يقول مما تنبت الأرض. ليه؟ لأن الإنسان متصور أن الأزواج دي في الحيوانات، لكن النباتات فيها أزواج؟ قليل جدا النباتات اللي ذكر أنثى، النخل، لكن هل بقية النباتات فيها ذكر أنثى؟ ما في نوع من الشجر إلا فيه ذكر أنثى. وصل المعنى؟ ولذا قال مما تنبت الأرض بس، قال ومن أنفسهم، لأن احنا ممكن لا ندخل أنفسنا في عدد الأزواج. ها؟ مما تنبت الأرض ومن أنفسهم بس، قال ومما لا يعلمون. وضرب لنا مثالين لما لا نعلم، قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تدري المستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل كل إيه؟ كل الأزواج، الله يفتح عليك، الذي خلق الأزواج كلها. يبقى كل هنا ترجع لكل الأولى، سبحان الذي خلق الأزواج كلها. قال وكل كل الأزواج، داخل فيها الإنسان وغير داخل؟ داخل يقينا. قال وكل في فلك يسبحون. الله، يعني كل مخلوق له فلك بيسبح فيه، والإنسان له فلك. أي من الذي يحدد لنا معالم فلكنا في وسط هذه الأفلاك بحيث نسير فيه لا نؤذي غيرنا ولا يؤذينا غيرنا؟ عقولنا وحدها تستطيع أن توصلنا لمعالم الفلك، لأو بلاش المعالم، لأول الفلك بدايته فين؟ حد يعرف بدايته فين؟ أوله فين؟ الله يرحمه الشيخ الغزالي كان عامل كتاب سماه إيه؟ من أين نبدأ؟ نبدأ من فين؟ ها؟ من أين نبدأ؟ حد يعرف؟ الرب تحدانا أن يكون بوسع البشرية مجتمعة أن توصلنا لأول الفلك مش لآخره. قال تعالى قل هل من شركائكم، كل قوى الأرض، أمريكا على أوروبا على الصين على الهند على اليابان العالم كله، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، يعني يوصلكم إلى أول طريق الحق. جبنا أول دي من فين؟ من إلى. قال أهدي إلى الحق ولا للحق؟ قال إلى الحق. إلى في اللغة يسموها الغائية، ها؟ تحرك إصبعي إلى الزجاجة، تم المعنى فين؟ عند أول الزجاجة. لكن لو قلت تحرك إصبعي في الزجاجة يلزم يدخل جوه، تقول جئت من البيت إلى المسجد، يتم المعنى عند باب المسجد. لو أردت الدخول والاستقرار تقول جئت من البيت للمسجد، ربنا لما تحدانا تحدانا بإله اللي تفيد البداية مش النهاية. قال قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، أي من يوصلكم إلى أول طريق الحق، إلى الفلك اللي ربنا رسمه لعباده للبشرية كلها، للزوج اللي في وسط مليارات الأزواج مخلوق، احنا مخلوق من خلق يا إخواننا، ولا خرجنا عن كوننا خلق؟ خرجنا عن كوننا زوج؟ خرجنا عن كوننا أم في وسط أمم؟ احنا انجنينا ولا عايشين في الملك لوحدنا؟ الإنسان عايش لوحده؟ اللي يظن عايش لوحده يبقى واهم، واهم. ده الخلائق دي في جسدك. الإنسان لما بيموت، لما بيموت ما الذي يفني بدنه؟ كلنا نسمع كلمة يقول لك الدود. من أين أتي الدود؟ من الأرض، سلامات، من جسدك نفسه. يعني عايش في جتتك، عايش في جتتك، لحظة ما ربنا يسلب الروح منك وتتوقف الأعضاء عن الطاقة والمدد اللي جاي من برة، خلصت. اتلاقي الدود يشتغل. أنا رأيت هذا بعين رأسي والله يا إخواني، مشهد يبكي. شايف جلدك هذا؟ اتلاقي الخلايا اللي واقفة دي كل خلية بقت دودة. كم رهيب من الدود بنفس لون الجلد وعمال يأكل في جسدك ثم يفنى، ثم يفنى. من الإنسان؟ هو ده الإنسان. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق يوصلكم إلى أول طريق الحق. لما خرست ألسن الناس جميعا وأغنى لسان عجزهم عن لسان مقالهم، تكفل الرب بالرد عن ذاته فقال قل الله، لقى النبي الحجة، قال قل الله يهدي للحق، مش إلى الحق، للحق، لآخر الطريق مش لأوله. كلنا بنقرأ الآية، حد فكر في الفرق بين إلى واللام؟ ولا كله عندنا عربي؟ ها؟ سلامات. قل هل من شرك، اسمع لسه الآية فيها تفصيل، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق، ثم عقب عن النتيجة قال أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى. عايز أقول لنا حقيقة عجيبة جدا، بيقول ده لو الرب فقط هيهديكم لأول طريق الحق لوجب اتباعه. أفمن يهدي إلى الحق، ما قالش الحق، أفمن يهدي إلى الحق، من يوصلكم إلى أول الطريق الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. اللي هو الإنسان لا يستطيع أن يهدي نفسه إلا إذا هداه الله. يبقى أيهما أولى بالاتباع، الرب ولا الإنسان؟ اللي بيهدينا لأول الحق ولا الذي لا يملك الهداية لنفسه إلا إذا هداه الله؟ لذا ختم الآية بقوله فما لكم كيف تحكمون. عقولكم فين؟ في عقول ولا مهلبية؟ اللي عنده ذرة عقل فما لكم كيف تحكمون؟ أين عقولكم؟ أين قلوبكم؟ أين مواضع الفهم فيكم؟ شيء يحير. وصل معنا الدقيق ذا إخواني؟ إذن من يملك أن يبلغنا حقائق الأشياء وعلومها على حقها إلا الله؟ لذا لخص الرب القضية في كلمتين، قال وقل الحق من ربكم. الحقائق والعلم الحقيقي لا طريق له إلا الرب، ولا طريق له إلا الوحي. ولذا بيّن الرب أن الحق كله في الوحي جمع، فقال تعالى عن قرآنه الذي أنزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فجمع فيه كل الحقائق التي يحتاج إليها كل الخلق وجعل كل ما فيه حق، فحصر وقصر، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، جاء بكل الحق وكل ما فيه حق. واحد يقول لما أنا ممكن دماغي وبإمكانياتي أبحث، ما احنا وضحنا إن إمكانياتك هتدوك فين؟ لبعض الظواهر، ده آخرك. ها؟ لكن حتى هذه عالجها الرب، فبين أن كتابه جمع فيه كل أسباب الوصول للحق، كل أسباب الهداية جمعها أيضا في كتابه، فقال تعالى قل إن الهدى هدى الله، وقال في أخرى قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن الهدى هدى الله، قل إن هدى الله هو الهدى. فحصر وقصر كل أسباب الهداية جمعها فيه، وكل ما فيه سبب للهداية. يبقى الحق كله فيه، وكل ما فيه حق، كل أسباب الوصول الحق فيه، وكل ما فيه وصل الحق. وصل المعنى؟ إذن العلم الحقيقي الذي عد إنعاما على العباد مش علم الكيمياء والأحياء بس، علم الوحي، وده الأصل. طب ليه؟ لأن الرب عرض فيه مش علوم الكون، ده عرض فيه علوم الكون وعرض فيه علومه. الرب عرض لنا في كتابه علم ما كان، التاريخ الخلق كله، كيف بدأ الخلق وكيف سار الخلق وكيف تغيرت في الخلق، في التاريخ اللي لا نعرفه والذي لا نعرفه، ولو لضيق الوقت لفصلنا مسألة التاريخ دي، فيها تفصيل طويل جدا. فالرب علمنا في كتابه ما كان بس، لا وما سيكون في عصرنا بس، لا وما سيكون في المستقبل إلى أبد الأبد. إيه اللي يحصل؟ الرب ذكره في القرآن بتفصيله من لحظة الموت. إيه اللي يحصل لك؟ عندك علم تقدر تصل لمعلومة بعد الموت؟ كل سنة طيب. فصل لنا من لحظة الموت كيف نموت، ماذا يحدث عند الموت، ماذا يحدث بعد الموت، إلى أبد الأبد. وكل هذه من علومه، من علوم الله المحضة. ولولا أن الله فصلها ما استطاعت البشرية بإمكانياتها أن تصل لمعلومة واحدة منها. وصل معنى دقيق؟ لذا كان الذين أنعم الله عليهم من جمع الله لهم هذا العلم، علم العليم. لذا قال تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، على علم من؟ على علم العليم الحكيم، مش على علمنا. علومنا بالنسبة لها ليست علوم. فالذين أنعم الله عليهم من جمع الله لهم علمه وقاموا به حال حياتهم. يبقى الذين أنعم الله عليهم جمع الله لهم العلم الحقيقي، علم الحق كله، وأعانهم على تطبيق الحق كله. لذا كان الإنعام هنا ليس مطلق الإنعام، وإلا فالكفار المغضوب عليهم في نعم، والضالين في نعم، ونعم الله أسبغت على كل الخلق حتى أكفر الخلق. قال تعالى كلا المؤمن والكافر نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ما حذر الرب عطاءه على أكفر خلقه، بل سيدنا إبراهيم يعني من شدة حبه لله لما ترك ولده إسماعيل وأمه في مكة ودعا له، قال رب اجعل هذا بلدا آمنا. يوم كانت مكة لم تكن بلد، لم تكن مكة بلد، كان عبارة عن وادي ليس فيه بشر ولا حجر، ها، ولا مبنى ولا بيت ولا دكان، وادي بين أربع جبال، كل ما بني فيه قواعد البيت بنت من أم آدم. سيدنا إبراهيم وضع زوجته ولده ودعا رب اجعل هذا الفراغ بلدا. خلي بالنا، وزاك الدعوة دي قالها مرتين، مرة قالها ومكة لم تكن مكة، قال رب اجعل هذا الفراغ بلدا آمنا، ودي أول دعوة، لأن رجع مرة ثانية ووجدها بلد، فقال رب اجعل هذا البلد. ففي المرة الأولى جاءت منكرة، وفي الثانية جاءت معرفة، رب اجعل هذا بلدا، اجعل من لا بلد بلد. فلما جاء رها بلد قال رب اجعل هذا البلد آمنا. في الأولى وهي البداية قال رب اجعل هذا بلدا آمنا بس، ألا وارزق أهله، من أهله؟ زوجته ابنه، وكان لها أهل غيرهم، وارزق أهله من الثمرات. لكن يقين بوعد الله أن الله سيعمر بإسماعيل هذا المكان، يبقى إسماعيل هيبقى له ذرية وأولاد وجيش وراه، الله أكبر، كل العرب المستعربة أولاد سيد إسماعيل في هذا المكان. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، كلهم ده أولاد وذريته. أبدا، شوف حب لله يغلب على حبه لأولاده. قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فطلب الرزق للمؤمنين بس. ربنا استجاب دعوته بس قال له لا مش حد اللي انت طلبته بس. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم اليوم الآخر. قال ومن كفر؟ أنا حرزق اللي آمن وحرزق برضو اللي كفر. شوف يا إخواننا القرآن عجيب. قال ومن كفر حرزق أي حرزق فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ومن كفر، إذن فيه كافر لم ينعم عليه. لكن لما قلت على اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يبقى نعني مطلق الإنعام ولا إنعام خاص؟ بالعلم والعمل. لذا قالوا أكمل الإنعام أن يجمع للعبد علم الحق والعمل بالحق. يبقى لما نقول صراط الذين أنعمت عليهم مش نتمنى أي واحد ربنا أنعم عليه، وإلا هنتمنى لربنا اداه لقارون. ربنا أعطى قارون وهو من أكفر خلق الله أضعف أضعف من أهل الإيمان. بل وعد، مش قارون لوحده، ده وعد لهوان الدنيا عليه ولأنها لا قيمة له ولا وزن، وعد الرب أن يعطيها لأكفر خلقه. إيه المشكلة يعني؟ بل من رحمته أنه لم يجعلها للكفار وحدهم، بل أعطى المؤمنين برضو يعني شيء من رزق عشان ما، لكن لهوانها عليه كان يود ألا يعطيها لأهل الإيمان. قال تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة في إيه؟ في الكفر. لولا الناس كلها تكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما مات على الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين. لولا رحمة الله علينا والناس كلها تكفر كان أعطى الدنيا بكاملها للكفار ولم يجعل منها شيئا لأهل الإيمان. لكن لعلم الله وضعفنا الكل نمد هؤلاء وهؤلاء، هندي دول ودول. وصل المعنى؟ إذا ندرك إخواني لهوان الدنيا على الله أعطاها لأكفر خلقه، وده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن الدنيا تساوي عند ربك جناح بعوضة ما سقى منها كافر جرعة ماء، لكن هي ما ساوت جناح بعوضة ولذلك أعطاها لأكفر خلق. إذن لما نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يبقى أي إنعام ولا إنعام مخصوص؟ العلماء قالوا هو كمال الإنعام، وكمال الإنعام بالوحي المنزل وجمع ما فيه من علوم وبإقامة هذا الحق في كل واقع حياتنا. ولذا قال الذين أنعم الله عليهم من علموا وعملوا، والمغضوب عليهم من عملوا علموا وعملوا بغير ما عملوا، علموا وعملوا بغير ما علموا، والضالين من جهلوا وعملوا بجهلهم. وضح التمييز بين ثلاثة؟ يبقى إذن الذين أنعم الله عليهم من أسبغ الله عليهم نعمة، وتمام النعمة بكمال هذا الوحي. قال تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. سمها إيه؟ تمام النعمة. أتممت مع ملحوظة، قال في الدين إيه؟ أكملت، وفي النعمة أتممت. طيب الفرق بين الاثنين؟ إيه الفرق بين الكمال والتمام؟ ولا كله عندنا سواء؟ الله أكبر ولله الحمد. يا إخواني الشيء الكامل ما كان كاملا من أصله ولن يطرأ النقص عليه بحال. الوحي كمله الرب منذ خلق السماء، بل قبل خلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة. القرآن هذا كتب في اللوح المحفوظ بحروفه التي نراها الآن ونقرأها كما هي بكماله، فكان كاملا من الأزل ورب أنزله وتكفل بحفظه فسيستمر كاملا إلى الأبد. ولذا قال اليوم أكملت أي أنزلت لكم الدين الكامل. وده خطاب مش للإنسان، ده للإنسان وللجن وللعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين. ولذلك كمال الكمال في القرآن في الوحي، كمال العلم في الوحي، كمال الحق في الوحي، كمال الهداية في الحق في الوحي. اليوم أكملت لكم دينكم، ثم قال عند النعمة أتممت، والتمام لا يأتي إلا بعد نقصان، وقد يطرأ عليه النقصان بعد التمام. ولذا قال في النعمة أتممت، ما قالش أكملت. فالنعمة على البشرية كانت ناقصة قبل نزول هذا القرآن، تمت بالقرآن، فإن تخلى الناس عن شيء منه نقصت النعمة. وصلت؟ إذن تمام الإنعام بكمال الوحي، وكمال الوحي جاء مع سيد الخلق. وصل المعنى؟ ولذا كان أعظم من أنعم الله عليهم نبينا محمد. فلما يقول صلاة الذين أنعمت عليهم، قدوة جميع من أنعم الله عليهم سيد الخلق بلا نزاع. وصل؟ ها؟ إذا ندرك، فيبقى عايزين سكته هو مش سكة تانية. ها؟ ولذلك رب العباد اشترطها بعد بعثته، لن يقبل دينا غير دينه. قال تعالى يا محمد وعزتي وجلالي لو أتون من كل طريق واستفتحوا علي من كل باب ما فتحت عليهم إلا إذا جاءوني خلفك. خلي بالنا. وقال تعالى ومن يكفر به أي بمحمد من الأحزاب من كل الأمم والشعوب فالنار موعده. نفهم بقى، كل واحد يفهم زي ما عايز. ما في مفر، لا طريقة إلا طريقة، ولا هدية إلا هدية، ولا كمال إلا الذي معه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وخلي بالنا، ده كل أهل الكتاب كان عندهم علم بهذه الحقيقة، وكلهم كانوا ينتظرونها، بل قالوها للنبي وهو في مكة قبل أن تكمل عليه النعمة. لما بعث النبي في مكة واليهود في المدينة، أرسلوا لقريش قالوا علمنا ديننا أن بين عيسى بن مريم والنبي الخاتم دجالون كثر. عايزين محمد دجال ما الدجاجل، دجالون كثر. ها؟ وأن الله عز وجل سيكشف جدلهم بألا يتم عليهم النعمة وألا يكمل لهم الشرع. أكملت وأتممت نفس العبارة. فإن كان محمد صادقا هتكمل له الشرع وتتم به على الخلائق النعمة. الرب سجل هذه الفريضة اللي قالوها في مكة في سور مكي، قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل. لو كان محمد بيكذب هنعمل فيه ايه؟ هنسيبه؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الوريد الوصل الدم على قلبه. وعلى نفس المعنى قال تعالى أم يقولون افترى على الله كذبا. المجرمين دول بيقولوا محمد افترى وكذاب مع الكذابين. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. لو كنت كذاب حيختم على قلبك ويحل بينك وبين مرادك فيقطع عليك حياتك حتى لا يستمر كذاب في كذبه على رب العباد. لكن هل الكلام ده حصل؟ أبدا. ولذا عقبها بقوله أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. بس قال لا، ما ختم، قال له ويحق الله الحق بكلماته، ويحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. أحق الله الحق وكمل الحق وكانت هذه الثمرة. ولذلك أحد اليهود لما نزلت الآية هذه جاء لعمر الخطاب قال يا ابن الخطاب آية في كتاب ربكم كنا ننتظرها مع عشر يهود لو نزلت علينا لجعلنا يوم نزولها عيدا. اليهود كلنا كنا عمل يوم نزولها عيد. قال أي آية؟ قال قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر الحمد لله أني أعلم متى نزلت وأين نزلت، لقد جعل الله يوم نزولها عيدا. نزلت يوم جمعة ويوم عرفة، والمسلمون وقوفا بعرفة والنبي في حجة الوداع، فأصبح يوم الجمعة اللي نزلت فيه عيد ويوم عرفة اللي نزلت فيه عيد. وصل معنا؟ فمش عيد، لا ده يوم الجمعة عيد أسبوعي ويوم عرفة عيد سنوي، فأصبح يوم نزولها مش عيد، أعياد. أعياد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن كمال الشرعة هو مصدر تمام النعمة. فإن قلنا الذين أنعم الله عليهم، يقينا من اجتمعت لهم الشرعة الكاملة علما واجتمعت لهم آدابها وأخلاقها ومعتقداتها عملا، فهؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. وكل الأنبياء يوصف بهذا، أنه أقام علم علم الله من علم الله وأقام في الأرض على دين الله، فجمع بين العلم والعمل، فدخل في الذين أنعم الله عليهم سيد الأنبياء ثم سائر الأنبياء ثم سائر أتباع الأنبياء في كل العصور والأمصار إلى يوم لقاء الواحد القهار. وصل المعنى؟ يبقى ده معنى الدعاء اللي بندعوه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وطبعا ده فيه نوع من الاستعطاف، لما نقول يا رب أنت أنعمت على كل دول وهتسيبنا احنا؟ احنا برضو عايزين زي دول، ها؟ هذا من باب الاستعطاف، والاستعطاف ده وارد. والجد الشيخ الإسلام ابن تيمة الجد يقول هذا الاستعطاف حتى في الصلاة على النبي، نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ازاي؟ كما صليت على ابراهيم، يا رب ما انت صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم، طب صلي على محمد وآل محمد. واي واحد بيناشد كريم يقول له كده، يا فلان انت رجل كريم، يعني زي ما اكرمت فلان واكرمت فلان واكرمت فلان، انا برضه زيهم، اليس في هذا استعطاف؟ ها، يقينا في استعطاف وفي طمع في اجابه الدعاء. فنقول صراط الذين ايه أنعمت عليهم، يا رب أنت نعمك على كام من خلق، وهديت كام ووفقت كام بالعلم والعمل، وإحنا برضو عايزين زيهم، ها؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. ده عايز لها محاضرة لوحدها، نكتفي بهذا القدر الليلة، والحمد لله رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، واغننا من فضلك عن سواك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيء إلا أنت. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا بإحسانك منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وعلمنا منه ما جهلنا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا، وفي الظلمة نورا، وفي الجهالة علما، وفي يوم القيامة شفيعة، وإلى الصراط هادية، وفي الجنة مرتقا ورفيقا، ومن جهنم حفيظا وسترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها إماما وهاديا ودليلا. اجعلنا اللهم ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده وحروفه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اجعل اللهم جمعنا مرحوما وتفرقنا بعد معصوما. فرج الكرب عن عبادك أهل القرآن في كل مكان، فرج الكرب عن عبادك المسلمين في بلاد الشام والعراق وبرما ومصر وليبيا واليمن وسائر بلاد المسلمين. احقن دماءنا، دو جرحانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، فك أسرانا، فرج الكرب وفك الحصار عن المحاصرين منا. اللهم آونا والمشردين والمهجرين والمغتربين من عبادك المسلمين إليك، إيواء الكرم عليك. احفظ علينا ديننا وأعراضنا وأولادنا، احفظ علينا وعليهم جميعا ديننا رب العالمين وأخلاقنا وأعراضنا. تولى أمرنا، لا تتخلى عنا، لغيرك لا تكلنا، إذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. رب توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. الدين ونضر وجوهنا يوم الدين، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.